يا درة بين اللغات مصونة أبدا، وذا وعد من الرحمن، هي أم كل الناطقين بحرفها، وهي الهوية في مدى الأزمان. إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم اللغة الخالدة. اللغة الخالدة برنامج عن اللغة العربية من إعداد وتقديم سمية الوادعي. إخراج زكريا الهاتف.
إن اللغة تنمو وتتجدد بتأثير عاملين رئيسيين، أحدهما هو الكسب الخارجي، أي ما يتسرب إليها من لغات أخرى ثم يتأصل فيها ويصبح جزءا ثابتا منها. ومن هنا فقد استقرت في لغتنا الجميلة ألفاظ وتعابير وأوضاع على توالي العهود، فأصبحت بمنزلة الفصيح من كلامها، ونستعملها نحن في نثرنا وشعرنا دون أن نحسبها غريبة عنا، بل إن بعضها قد غلب على ما يقابله من لفظ عربي سابق وأقصاه عن الاستعمال. والعامل الثاني هو التولد الداخلي، وهو ما ينشأ في اللغة عفوا أو قصدا، وتسوق إليه الحاجة سوقا طبيعيا دون تكلف الدرس أو البحث، فيجري على ألسنة الناس وأقلامهم منبعثا عن سليقة لغوية يستجيب لها الجمهور في أغلب الأحيان. فقيل مثلا فنان للماهر في الفنون، ولم ترد الكلمة في اللغة أصلا لهذا المعنى، ويقولون احتج على أمر كذا، أي أنكره ووضع فاعله موضع الملامة، وحكم على المجرم بالإعدام، أي بالموت، والإعدام أصلا فقد المال فحولوه إلى فقد الحياة.
فروق لغوية.
الفرق بين الأثر والعلامة. أثر الشيء يكون بعده، وعلامته تكون قبله. تقول الغيوم والرياح علامات المطر، ومدافع السيول آثار المطر. الفرق بين الأجر والثواب. الأجر يكون قبل الفعل المأجور عليه، والشاهد أنك تقول ما أعمل حتى أخذ أجري، ولا تقول لا أعمل حتى أخذ ثوابي. أما الثواب فلا يكون إلا بعد العمل، ومشهور استخدام الثواب في الجزاء على الحسنات، والأجر يقال في هذا المعنى ويقال على معنى الأجرة. والفرق بين الاحتراز والحذر. إن الاحتراز هو التحفظ من الشيء الموجود، والحذر هو التحفظ مما لم يكن وإنما ينتج عن الوهم أو الظن. من عظمة اللغة العربية. يقولون أتى جاء من مكان قريب، وقدم جاء من مكان بعيد، وأقبل جاء راغبا متحمسا، وحضر جاء تلبية لدعوة، وزار جاء بقصد التواصل والبر، أما طرق فجاء ليلا، وغشي جاء صدفة دون علم، وافى جاء والتقى بالمقصود في الطريق، ورد جاء بقصد التزود بالماء، أما وفد فجاء مع جماعة.
من قصص العرب.
قديم الزمان كما في عصرنا الحاضر لدى العرب ولدى باقي الشعوب، في الأوساط الغنية المترفة وفي الأوساط الفقيرة المحتاجة، كان البخل وما يزال مادة للضحك، ومادة لأدب ضاحك توزع في القصة والحكاية والمسرح والشعر. والمضحك في البخيل وقوعه في أسر ما يملك، وإضفاؤه على بعض الأشياء قيمة ومعنى ليس لها في الأصل. وباتت متعة البخيل تنحصر في مشاهدة ماله الجامد الذي يعمل بكل ما أوتي من قوة وحيلة كي يمنعه من أن يسيل. فالمال لدى بعض البخلاء شيء لا يجوز إنفاقه إلا في حالة الضرورة القصوى، وحتى في هذه الحالة قد يأبى هؤلاء إنفاق المال، فيصبرون على الجوع والمرض ويقاومون بضراوة الحالات التي تضطرهم للإنفاق، فلا ينفقون إلا إذا عيل صبرهم واندحروا أمام إلحاح الحاجة القاهرة. فهو يتألم ويتأذى إذا مس ماله، كما يتألم ويتأذى إذا مس أي عضو من أعضائه، وإنه لأهون عليه أن يسيل دمه من أن تسيل يده بالعطاء حتى إلى أقرب المقربين إليه. ولعل أكثر مشاهد البخل إضحاكا هي تلك التي يصطدم فيها البخيل بصديق أو قريب محتاج أو بضيف أو بمتسول أو بأي أحد آخر قد يلزمه بمد يده إلى جيبه أو إلى خزانته. إنه في مثل هذه الحالة لا يتورع عن أن ينافق ويكذب ويحتال ويراوغ، وعندما يفشل في ذلك فقد يضرب سائله كما أنه عدوه أو قد يفر هاربا منه. ويقول البخيل عندما يلقي الدرهم في كيسه: اسكن على اسم الله في مكان لا تهان فيه ولا تذل. ولنستمع هنا إلى فقرة عن البخيل مناجيا للدرهم، يقول: كم من أرض قد قطعت، وكم من كيس قد فارقت، وكم من خامل قد رفعت، وكم من رفيع قد أخملت، لك عندي لا تعرى ولا تضحى.
لمسات بيانية.
فرق القرآن العظيم بين الريح والرياح، فالريح في الغالب تأتي في مواطن العذاب والعقاب، بينما الرياح على العكس من ذلك فإنها تأتي في مواطن الخير والنماء، وذلك أن الريح تأتي من جهة واحدة فتكون مدمرة، أما الرياح فتأتي من جهات عدة مما يحدث التوازن والاستقرار. مثلا قوله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وفي الرياح يقول سبحانه: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء.
قصة ومثل.
يقول المثل: الجار قبل الدار. وقصة هذا المثل: تعرض رجل يسكن بالقرب من بيت أبي دف البغدادي لأزمة مالية شديدة، واشتدت حاجته بعد أن استدان ولم يستطع سداد دينه، لذلك قرر أن يبيع بيته الذي امتلكه وسكنه لمدة 20 عاما، وعرض بيته للبيع بسعر لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للمنزل، فكان سعر البيت المعروض للبيع 1000 دينار، في حين أن القيمة الحقيقية للبيت كانت لا تتجاوز 500 دينار. وبسبب المبالغة في سعر البيت المعروض من قبل صاحبه لم يقبل أحد على شراء البيت، نصحه بعض الناس والأصدقاء بتخفيض سعر البيت حتى يقبل الناس على شرائه، ولكنه رفض ذلك رفضا تاما وبقي بيته معروضا بنفس السعر. وعندما علم بذلك جاره أبو دف البغدادي نصحه أيضا بتخفيض سعر منزله حتى يتمكن من بيعه، فقال له الرجل: أنا أبيع المنزل 500 دينار والجيران 500 دينار أخرى، وعندما اشتريت هذه الدار لم أفكر إلا في الجيرة الطيبة، وبقيت في هذا الدار ولم أفكر في بيعها على الرغم من زواج أبنائي، وذلك حفاظا على العشرة والمحبة التي جمعت بيني وبين جيراني الطيبين، ولكن ضائقة المالية وديوني أجبراني على غير ذلك. تفاجأ أبو دف البغدادي مما سمعه من جاره ومن تمسكه بالعلاقة الطيبة التي تجمعه بجيرانه، وقرر مساعدة جاره في تسديد ديونه حتى لا يضطر إلى بيع داره وترك جيرانه. ومن هنا جاء المثل المعروف الذي يقول: الجار قبل الدار.
قل ولا تقل.
لا تقل إشهار التصرفات وقل شهر التصرفات. لا تقل خزينة وقل خزانة. لا تقل خطوبة وقل خطبة. لا تقل أمر هام وقل أمر مهم. لا تقل كافة الناس وقل الناس كافة.
من حكم الإمام علي عليه السلام،
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: كفى العلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، ويفرح إذا نسب إليه من ليس من أهله، وكفى بالجهل خمولا أن يتبرأ منه من هو فيه، ويغضب إذا نسب إليه. وقال عليه السلام: كل شيء يعز إذا نزر، ما خلا العلم فإنه يعز إذا غزر. وقال عليه السلام: شكر العالم على علمه أن يبذله لمن يستحقه. وقال عليه السلام: العلوم أربعة: الفقه للأديان، والطب للأبدان، والنحو للسان، والنجوم لمعرفة الأزمان. وقال عليه السلام: العلم أنيس الوحشة، وصاحب في الغربة، ومحدث في الخلوة، وسلاح على الأعداء، وزينة عند الأخلاء. وقال عليه السلام: العقل ولادة، والعلم إفادة، ومجالسة العلماء زيادة.
كنتم مع اللغة الخالدة. إعداد وتقديم سمية الوادعي. إخراج زكريا الهاتف.